احنا نقدر نسميها الحلقه دي هي او السلسله دي عن السمائيات، عن السمائيات. اما الموضوع بتاع النهارده فهو كما اعلن عنه نحن والسماء، نحن والسماء، او البشر والسماء، او الانسان والسماء. ولعل ايها الاخوه موضوع هذا المساء يعتبر مدخلا لهذه السلسله عن السمائيات التي سنتناول بالحديث عنها في احد الصوم الكبير هذا. وربما متسائل يقول: ولماذا اخترنا هذا الموضوع بالذات، موضوع السماء، لنتحدث عنه، وما هي أهمية هذه السلسلة؟ أيها الإخوة، أود أن أقول لكم في بساطة أن حياتنا كلها من ألفها إلى يائها ومن أولها إلى آخرها مرتبطة بالسماء. هي مرتبطة بالسماء الآن وما بعد الآن وإلى الأبد. حياتنا مرتبطة بالسماء الآن وما بعد الآن، وستظل مرتبطة بالسماء إلى الأبد. حياتنا مرتبطة بالسماء ونحن في الجسد وبعد أن نخلع الجسد، في هذا العالم وفي الأبدية. لذا من رجاحة العقل والحكمة، بل ومن الأهمية بمكان، أن نعرف كل شيء عن السماء. يتحتم على الإنسان أن يعرف حقيقة علاقته بالسماء الآن وهو في الجسد، وعما سيكون وضعه في السماء بعد أن يخلع هذا الجسد التراب. الحكمة تملي علينا أن احنا نعرف شيء عن السماء اللي احنا بنتعامل معاه والمكان الذي سننتقل إليه. ده يعني كمثل بسيط، الواحد لو حب يغير الشقة بتاعه، يسيب السكن بتاعه ويروح سكن تاني، يسأل صاحب البيت ده جنسه ايه، راجل طيب ولا مشاغب، الجيران جنسهم ايه، ناس طيبين ولا مش طيبين، انا عندي عيال وعندي بنات. لازم الواحد يتأكد الشقة دي صحية ولا حبيث. واذا اراد او اذا صدر امر بنقل الانسان من بلد اللي هو فيها الى بلاد نائية، فانه يبدأ يهتم بأن يعرف كل ما يتعلق بتلك البلاد الجديدة التي سينتقل إليها. إنه يسأل ليعرف ما هي هذه البلاد، ما فيها، أحوالها، سكانها، طبائعهم، ظروفها المناخية إلى آخره. يقرأ عنها باهتمام وشغف ويشتاق إلى الوقوف على كل التفاصيل الخاصة بها قبل أن يذهب إليه. إذا كانت الحكاية دي يعني في أمر شقة السكن، أو في أمر بلد، الواحد حيتنقل من البلد يروح بلاد ثانية مثلا، أي بلد من بلاد الناس اللي بيروحوا في الخارج، فكم وكم علينا، ينبغي علينا أن نعرف شيئا عن العالم الذي سنكون فيه والذي سوف نبقى فيه إلى الأبد. وموضوع الليلة نحن والسماء، أو الإنسان والسماء، سوف نتناوله من ثلاث جوانب: من جانب الإنسان، ومن جانب السيد المسيح في تبيانه لعلاقة الإنسان بالسماء، ثم الغاية التي نهدف إليها في النهاية من وراء هذا الموضوع. أول نقطة عاوز أكلمكم عنها وأرجو أن ترسخ في أذهانكم، أن الإنسان مخلوق سماوي. الإنسان مخلوق سماوي، ما ننساش العنوان الكبير ده، الإنسان مخلوق سماوي. تأتي نقط كثيرة تحت هذا العنوان الكبير: الإنسان مخلوق سماوي. احنا بنتكلم على علاقتنا بالسماء. أول حاجة أن الإنسان مخلوق، مش مخلوق أرضي ولكن مخلوق سماوي. نتكلم عن هذا الإنسان منذ خلقه. أيها الإخوة، أود قبل أن أدخل في هذه النقطة أن أوضح أمراً على جانب كبير من الأهمية. الإنسان ينفرد دون الكائنات الأخرى بأنه هو الكائن الوحيد القائم باتحاد الروح والجسد معا. فبدون الجسد يصبح الإنسان روحا خالصا وينتمي تبعا لذلك إلى عالم الأرواح، ولا يسمى في هذه الحالة إنسانا بل يسمى روحا، وهذا هو مصير الذين ينتقلون إلى العالم الآخر فهم أرواح. كذلك الإنسان من دون روح لا يبقى بعد إنسانا بل جسد فرد كالحيوان سواء بسواء، فالجسد أخذ من التراب وأما الروح فنفخ من الله. وهذا هو السبب في التعارض الذي نلمسه بين عنصري الإنسان، الأمر الذي ينشئ تعارضا في الإنسان بين ميوله وأهوائه. وهكذا فإن هذا الازدواج في طبيعة الإنسان، ساعة عاوز يبقى كويس ساعة يبقى وحش، عمالة الحاجات دي، الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد، هذا الازدواج في طبيعة الإنسان مصدر الازدواج في تركيب، لأن الروح جوهر سماوي وأما الجسد فجوهر تراب، وهذان الجوهران يفترقان بالموت، لكنهما يعودان إلى ارتباطهم عند القيامة العامة. إنما بعد أن يكتسب الجسد خواص جديدة ويظل كذلك إلى الأبد، وإن شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده في المحاضرة الخامسة، ماذا بعد الموت. هذه الأمور أيها الإخوة نعرفها ببساطة من قصة الخلق. قصة الخلق كما أوردها موسى في سفر التكوين والإصحاح الثاني يقول: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله، وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وهكذا أيها الإخوة نرى أن الإنسان مخلوق سماوي، حتى وإن كان في تكوينه جوهر تراب لكنه ومع ذلك فهو مخلوق سماوي. السماء بالنسبة للإنسان هي الأول والآخر، البداية والنهاية، لأنه في الأول خلق في السماء وسوف يعود إليها، هي وطن الأصل ومستقره في النهاية. وما الحلم الذي أعلن ليعقوب في بيت إيل؟ عارفين قصة الحلم ده، أما كان هربان من وجه أخيه عيسو وشاف سلم واصل من الأرض ورأسه في السماء وملائكة الله صاعدة ونازلة عليها على هذا السلم والرب واقف عليه، هذا الحلم ما هو إلا تكفيل لحقيقة الإنسان ولصلة السماء بالأرض، ما فيش انفصال. هذه الحقيقة صارت أكثر وضوحا في شخص المسيح، ولقد أوضحها رب المجد بأجلى بيان، فحينما التقى به نثنائيل وقال له أنت ابن الله، كان جواب المسيح عليه: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. يبقى أول حاجة في أن الإنسان مخلوق سماوي نلمس هذا في قصة خلقة الإنسان، ثم نلمس هذا في حقيقة غربة الإنسان في العالم. الإنسان أيها الإخوة موجود على الأرض في فترة غربة، الأرض دي مش بتاعتنا، ده احنا في غربة. هذا الشعور عميق بدرجة كبيرة وأصيل في البشر منذ البداية. كلمة المعنى ايه واحد غريب، غريب يعني البلد دي مش بلدي، الحتة دي مش حتتي، الأرض دي مش بتاعتي. يعقوب أبو الآباء، يعقوب أبو الآباء ابن إسحاق ابن إبراهيم، حينما مثل أمام فرعون مصر بعد ما جه عشان يعيش مع ابن يوسف، حينما مثل أمام فرعون مصر وبعدين فرعون سأله قال له كم هي سن حياتك، كم هي سن حياتك، أجاب يعقوب مستدركا استدرك وقال له أيام سني غربتي، بيصحح أيام سني غربتي 130 سنة قليلة وردية، ولم تبلغ إلى أيام سني حياة آبائي في أيام غربتي. وداود العملاق في الروح طالما تذلل في انسحاق وفي شوق وفي حب أمام الله، وهو يقول له غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك، أنا غريب يا رب. زي واحد يروح في بلد يبقى غريب فيها، يعرف إيه، عاوز يسأل هنا ويسأل هنا ويسأل هنا، والمثل بيقول الغريب أعمى ولو كان إيه ولو كان بصير. وبولس في رسالته إلى العبرانيين بعد أن عدد أسماء بعض شخصيات الشخصيات البارة في العهد القديم، كلام ده في عبرانيين 11-13، يقول في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. غرباء ونزلاء، إنسان نزيل. ونفس هذا الرسول العظيم يقول في موضع آخر في الرسالة الثانية لكورنثوس إصحاح 5-6-8، يقول فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب. ونحن مستوطنون في الجسد، نحن متغربون عن الرب، فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد، يعني نخلع الجسد ونستوطن عند الرب. الوطن فوق. والقديس بطرس ينصح المؤمنين بقوله أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. وآباؤنا القديسون جاهدوا في تعميق الشعور بالغربة، الأمر الذي أعطاهم دفعات قوية في حياتهم الروحية، فقد عاشوا بالجسد على الأرض وكأنهم بلا جسد وكأنهم مجرد أرواح في السماء. إنسان غريب، إنسان غريب ماله. أنا أذكر مرة قدست بابا كان بيقول لي واحد قدامي وهو راهب في الدير، كان بيكلمه عن الغربة وعلاقتها بالإدانة، إن واحد يدين الآخرين، يقول بقى واحد مثلا داخل غريب عندنا، واحد غريب وبعدين يبتدي يتدخل في شؤونهم، يقول لهم لا ده مطرح البوفيه ده مش كويس، لا الكنبة شيلوها من هنا، ده ما عرفش إيه، لا الصورة دي نزلوها، أنت مالك، أنت غريب، أنت غريب. القديسون عاشوا بهذا المفهوم، ناس غربة، إنسان غريب. طب وبلدك فين؟ بلدك السماء. أنتوا عارفين التعبير اللي بيقولوه، وإن كانوا بيقولوه بنوع من يعني الاستهزاء، يقولوا فلان ده خنفاوي، مش بيقولوا كده؟ خنفاوي يعني خن في قوي، يعني من السماء. يا ريت كلنا نبقى خنفاوي، يا ريت نبقى كلنا خنفاوي دي، يا ريت كل إنسان يبقى سماوي. هو ده التعبير الأصيل، هو ده التعبير الأصيل اللي كان عند أبائنا القديسين. أما النقطة الثالثة في كون الإنسان مخلوق سماوي، فهو لكونه مخلوق سماوي هو دائم الاتصال بالسماء، بدام البلد دي مش بلده والحتة دي مش حتته، فهو دائم الاتصال بوطنه الأصل. وهذا مبعثه بالدرجة الأولى أيها الإخوة، رجاء الإنسان في السماء. كل الرجاء ساعي في السماء، الأمر الذي يوضحه القديس بولس في الرسالة الكولوسي الإصحاح الأول من عدد 3-5 يقول: نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم، استمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات. من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات. بنقول الإنسان شعر بغربته أنه هو مخلوق سماوي، عشان كده هو بيداوم الاتصال بالسماء. إيه؟ أنا هقول لكم 4 دلالات أو 4 مظاهر لهذا الاتصال، 4 حاجات دلالات على هذا الاتصال. أول حاجة الأشواق القلبية. فكرة السماء فكرة ليست غريبة علينا، حتى الإنسان لو ما عبرش عنها بلسانه هي منغرسة في أعماقه، تشد الإنسان إليها، حتى أن معلمنا بولس الرسول يهتف من أعماقه ويقول: فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، سيرتنا هي فوق في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع. وفي الرسالة إلى كولوس الإصحاح 3:1-2 يحث المؤمنين قائلا: اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. إنسان أشواقه كلها في السماء، وده الكلام اللي عبر عنه رب المجد يسوع، لأنه حيث كنزك هناك يكون قلبك أيضا. إحنا محتاجين إن إحنا نفهم مسيحيتنا بالروح مش بعقولنا. أرواحنا هي التي تستطيع أن تتعانق مع الله وتستطيع أن تتلامس معه، تستطيع أن تحتضنه وأن تقبله. نفتكر كلمات اللي وردت في سفر نشيد الأناشيد: ليقبلني بقبلات فمه. الأشواق دي منغرسة فينا، هو ده موضوع عشق القديسين وحبهم في ربنا. القديسين بيعملوا ايه؟ الناس لما يسمعوا على واحد راح دير، ولا واحد سكن في مغارة، ولا واحد توحد، وده بيعمل ايه؟ ده كتر الصلاة يجنن مساكين الناس اللي زي دول، مش عارفين الأشواق بتعمل ايه. بنسمع عن القديسين اللي كانوا بيصوموا بالأسابيع، ما نصدقش، يقولون هذا كلام خرافة. لكن في هؤلاء القديسين الذين أحبوا الله أكثر من زواجه، كانوا يتغذوا مش على الأكل اللي بنأكله، ولكن غذاءهم كان كل كلمة تخرج من فم الله. وهكذا تتم فيهم كلمات المسيح: ليس بالخب وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وداود رجل البر والصلاة، اللي الكتاب المقدس شهد ان قلب داود زي قلب ربنا بالظبط. دي كلمة كبيرة عن فهمنا، كلمة كبيرة علينا. يبث أشواقه إلى الله ويقول له: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي، متى أبي وأتراء قدام الله؟ أنت كده، أنت أشوفك يا رب. الأم اللي ليها ابن بعيد، الأب اللي ليه ابن بعيد أو بنت بعيدة، يا سلام، أنت أشوفك يا ابني، أنت بس تبل ريق. يقول تبل ريق، هو بيقول له عاطشة نفسي إليك، تبل ريق. إذا كان ده الحب الجسدي في أشهر صورة من صور محبة القديسين لله لا شك أنها تسمو على ذلك بكثير. أما عن النقطة الثانية وهي الصلوات، النقطة قلنا أن دلوقتي دلالات الاتصال الدائم بين الإنسان المخلوق السماوي والسماء تتضح في أربع نقط: الأشواق والصلوات والتقدمات والتشفع بالملائكة والقديسين وإقامة الصلاة لأجل البشر المنتقلين. إحنا بنصلي لمين؟ لما ولمن نحن نصلي؟ إننا بالصلاة نتجه إلى الله الحي في السماء، نبثه شكوانا وهمومنا، نقر أمامه بضعفاتنا، نقدم له حبنا، نعبر له عن لوعتنا، نبثه شجوننا وأشواقنا. كل القديسين التجأوا إلى الله بالصلاة: إليك رفعت عيني يا ساكن السماء. لما كانش الإنسان مخلوق سماوي ليه بيتجه للسماء؟ أروع تشبيه أورده الكتاب المقدس هو أنه شبهنا نحن بالعروس والمسيح بالعريس. سفر نشيد الأناشيد كله بيدور حوالين هذه النقطة، والسيد المسيح في مثل العشر عذارى والعريس اللائي خرجنا للقاء العريس بيوضح هذه العلاقة، والقديس بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كنيسة كورنثوس والإصحاح الحادي عشر والعدد اثنين يقول: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. دلالة ثالثة على صلتنا الدائمة بالله الصدقات والتقدمات التي نقدمها. السيد المسيح قدم لنا مفهوم واضح في هذه النقطة حينما يقول: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. الله، يعني دلوقتي صندوق التوفير بتاعنا بقى في السماء، البنك بتاعنا بقى في السماء. الله، بقى انت تبقى عايش هنا وفي بنك فوق في السماء؟ المسيح قال كده، قال الكنز بتاعك يبقى فوق، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء. ده يدل على ايه؟ الانسان مخلوق سماوي واقف على الارض وطايل السماء، واقف على الارض وطايل السماء يحوش فوق اهو. الصندوق اللي فوق ده في متناول ايده، الصندوق اللي فوق ده مفتاحه معاه. والمسيح في مثل وكيل الظلم صح 16 من انجيل لوقا: فيما هو يحث على مساعده الاخوه المحتاجين يقول: وانا اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم فين؟ في المظال الابديه. كل دي رابطه. انا دلوقتي بدي صدقه، بدي حاجه الانسان غلبان فقير، انا ماسك هنا الارض بايد والسماء بايد، انا مخلوق سماوي. ثم دلاله رابعه في التشفع بالملائكه والقديسين والصلاه من اجل احبائنا المنتقلين. بنتشفع بالملائكه والقديسين، وانا مش عاوز ادخل في اثباتات عقليه. احنا لغايه دلوقتي بنشوف بعينينا وبنلمس بايدينا وبنسمع بودنا المعجزات اللي كل يوم الله يصنعها اكراما للشهداء والقديسين. كل يوم بنسمع، دي شركه، عشان كده بنشفع من اجلهم، بنبعت لهم جوابات، بنتصل بيهم. مره من حوالي 12 اكثر من 12 سنه جه يزور الدير عندنا واحد اسمه بروفيسور دوغلاس سير، استاذ فلسفه في احدى جامعات امريكا، كان اول مره اتقابل معاه، وانما صارت صداقه بعد ذلك. ورحت صاحبته الاديره في عربيه بتاع الدير، والراجل كان لطيف خالص. وبعدين قال لي انتوا ما عندكوش عندكم تليفون في الدير؟ عندكم تليفون ولا ما عندكوش تليفون في الدير؟ قلت له ايوه عندنا تليفون في الدير، بس التليفون بتاعنا بيوصل للسماء بس. يا سلام، الراجل انبسط خالص. ثم راح امريكا بعت لي جواب، هو كان قائد من يعني مذهب مسيحي هناك اسمه الكويتر. قال لي انا قلت للكونجريجيشن بتوعي الشعب بتوعي عن التليفون بتاعك اللي في الدير اللي بيوصل بالسماء. احنا عمالين بنكلم القديسين يا ملاك ميخائيل، يا ست يا عذراء، يا ماري جرجس، يا مارينينا، يا ابو سفين، يا وهم بيسمعونا. ولو كان عندنا قوه ان احنا نحسن منظرهم كنا قدرنا نشوفهم بعيننا دي، لكن ربنا رأف بينا وعارف ان احنا ضعفة وما نقدرش نشوف الحاجات السماويه، ما بيسمعش. يعني اللي يقول انا نفسي اشوف ما اعرفش ايه، انا عاوز اطمنك انت لو شفت مش هتقدر. ولو كنت تقدر تشوف ملائكه كان ربنا خلاك تشوف الملائكه دي. احنا صلواتنا كلها، ولذلك احنا في الكنيسه الارثوذكسيه تملي في ختام الصلوات بنتشفع بالعذراء والقديسين. ده مش نوع من التعصب، ده حاجه منغرسه فينا. دول معانا. انا بس اخشى من الوقت ده، لسه ما دخلتش الموضوع. كنت قلت لكم احنا عندنا في التسبيحه حاجه اسمها زوكسولوجيه باس. الزوكسولوجية الباكر دي في جزء كبير منها دي بتبقى قبل بعد مزامير باكر وقبل رفع البخور. في جزء منها كتير سلامات للقديسين، سلامات للقديسين، سلام لك يا كذا، سلام لك يا فلان، سلام لك. حاجة عجيبة زي ايه الحكاية دي، بتبقى الصبح. الزوكسولوجية الباكر دي صحية، وكأن الكنيسة بتطبع على القديسين دول. صباح الخير يا مرجل، صباح الخير يا بنطونيوس، صباح الخير يا ملك مخيل، صباح الخير يا سي عدرا. ما هو دول ناس معانا بنطبع عليهم. الحكاية ماشية كده، وياما قديسين الواحد بيشوفهم. ده لو قدرنا نشوف المعلم مخيل الكبير الله يريح نفسه اللي بيسموه معلم البطاركة، قال لي مرة كنت بصلي في الكنيسة المرقصية في مصر بتاع كروبيه، وهو طبعا صغير، وكان لي قال لي كنت لوحدي في الكنيسة، وبعدين يبص يلاقي في ناس تانيين بيرابعوا معاه التسبيح. قال لا، وبعدين سأل جاب حد في مين اللي واقف هنا؟ قالوا له معلم مفيش حد بيرابعوا معاه. وفي كان معلم الله ينايح نفسه دلوقتي في السماء، كان محل معلم حلو وكان صوته رخيم، وكان في كنيسه على اسم ماري جرجس، وكان هو صوته حلو وعذب، وكان لما يقول بقى بالنقوص كده في التسبيحه هو مبصر، كان مبصر، ويبص يلاقي الكنيسه فاضيه طبعا، المعلم بيقول التسبيحه لوحده، كان يبص يلاقي ماري جرجس بيبرجس بالحصان بتاعه في قلب الكنيسه على الانغام بتاعه النقوص. عشان كده احنا الكنيسه بتاعتنا في صلواتها بتقدم لنا المفهوم السليم في الحته دي هي. فمثلا احنا في صلاه المجمع في كل قداس نقول لان هذا يا رب هو امر ابنك الوحيد ان نشترك في تذكار قديسين، تفضل يا رب ان تذكر جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء. وبعدين يبتدي يعدد القديسين، وبعد ذلك يقول كده اولئك يا رب الذين اخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم. أما في القداس الكيرلسي اللي أنتم ما بتسمعوهوش، ففي إحساس عجيب وحلو بالصلة المشتركة والتواضع الجمل يقول الكاهن: ليس أننا نحن أيها السيد نستحق بعد ما قال المجمع أن نشفع في طوباوية أولئك، بل هم قيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا هم عوضا يشفعون عن مسكنتنا وضعفنا. كن غافرا لأثامنا لأجل طلباتهم المقدسة ولأجل اسمك المبارك الذي دعي عليه. احنا كنا بنصلي لهم، انا يا رب بصلي لان ده امر ابنك الوحيد، انما احنا ما نستاهلش، دول هم عند منبر ابنك الوحيد بيشفعوا عننا في ضعفنا ومذلتنا. كن غافرا لخطايانا. دي اربع مظاهر للدلاله على احساس الانسان بانه مخلوق سماوي. ننتقل الى نقطه رابعه في هذا الموضوع، في أن الإنسان مخلوق سماوي، ونقول من حيث أن الإنسان مخلوق سماوي فإن له سلطان على السماء. السلطان ده غير سلطان الكهنوت. الإنسان له سلطان على السماء وهو في الأرض. أنتم كلكم المؤمنين العاديين لكم هذا السلطان. يشوع بن نون تلميذ موسى وخليفته في قيادة الشعب استطاع بطلبته أن يوقف الشمس في السماء فلم تغرب نحو يوم كان. كلام بتقروه في يشوع إصحاح 10 عدد 12 و13. وإيليا النبي في زمان أخاب الملك ملك إسرائيل استطاع أن يغلق السماء فلم تمطر 3.5 سنين. ويشير إلى ذلك يعقوب الرسول ويقول: كان إيليا إنسان تحت الألام السماء وصلى صلاة ألا تمطر السماء فلم تمطر 3.6 سنين. وصلى أيضا فأعطت السماء مطرها. سئلوا عن ذا في سفر الملوك الأول إصحاح 17 عدد 1، وفي رسالة يعقوب في العهد الجديد إصحاح 5 عدد 17 و18. ده للناس العاديين زيكم ليهم سلطان على السماء. ايه من هم للسماء اذا ما كانش الانسان مخلوق سماوي؟ ايه اللي ليه سلطان على السماء؟ دي فرصه قدامكم. اما الكهنه فهم ينفردون بوضع خاص حينما اعطاهم المسيح بحكم رسالتهم وبحكم خدمتهم سلطان الحل والرفع الذي يشمل الارض والسماء. الحق أقول لكم: كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. ويوضح الأمر أكثر للقديس بطرس فيقول له بعد أن اعترف بأنه هو المسيح ابن الله الحي، وقال له إن لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السماوات، قال له: أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. وهذا الأمر لا ينفرد به بطرس ولكنه للتلاميذ جميعا. إنما أنا بقف عند التعبير أعطيك مفاتيح ملكوت، مفتاح كله. مش قال له خد الحاجة الفلانية من الخزنة، لا، أنا اديتك المفتاح كله. هذا لا يمكن أن يتأسى إلا بالنسبة للإنسان من حيث كونه مخلوق سماوي. ثم نقطة أخرى في هذا الموضوع، وهو أن الله الساكن في السماء اختار لذاته مسكنا على الأرض يتعبد فيه الإنسان. هو في السماء وخد مسكن على الأرض، مسكن. السماء والأرض واحد، مفيش. فمنذ البداية قال الله لموسى وهو يتحدث عن بني إسرائيل في سفر الخروج إصحاح 25 عدد 8، يقول له: فيصنعون، اللي هم بني إسرائيل، فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. والمسيح دعا هيكل العهد القديم لليهود أنه بيت، فقال: بيتي بيت الصلاة يدعى. والرسول بولس يكتب لتلميذه الأسقف تيموثاوس قائلا: هذا أكتبه إليك راجيا أن آتي إليك عن قريب، ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي. الكنيسة هي بيت الله، بيت ربنا. ثم بيت ربنا اللي في السماء بيبقى فوق، لا هنا، هنا كمان. وهذا الإنسان الذي هو مخلوق سماوي إنما يتمتع بالشركة مع الله في بيته الذي على الأرض. نواخذ ناخذ شوية، بدينا متأخرين. النقطة السادسة والأخيرة في أن الإنسان مخلوق سماوي، نقول فيها أن الإنسان إن كان قد بدأ حياته في السماء حينما خلق فسينتهي إليها حتما من غير كلام. وما أكثر التعبيرات والتصريحات والأقوال الإلهية التي تقابلنا في كتاب الله خاصا بهذا الموضوع. فمعلمنا القديس بولس الرسول يقول: ليس لنا هنا مدينة باقية، ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيد. في عبرانيين 13-14 وفي رسالته الثانية إلى كنيسة كورنثوس في الإصحاح الخامس عدد 1-2 يقول: لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي، إن نقض بيت خيمتنا يعني إذا متنا، فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. فإننا في هذه أيضا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. وفي رسالته إلى العبرانيين بعد أن أورد عديدا من قديس العهد القديم القديسين وذكر كيف أنهم تغربوا في هذا العالم يقول: ولكن الآن هؤلاء القديسين يبتغون وطنا أفضل أي سماوية. عبرانيين 11-16 والسيد المسيح له المجد في عظته على الجبل فيما هو يصوب المعيرين لأجله، يقول: افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم فين؟ في السماوات. والقديس بولس الرسول في حديثه في الإصحاح 15 من الرسالة الأولى لكنيسة كورنثوس في حديثه عن قيامة الموتى يقول: وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماء. وفي آخر رسالة كتبها هذا الرسول العظيم بولس، وهي الرسالة الثانية إلى تيموثاوس، بينما كان يدنو من الموت والموت يقترب منه بخطوات كبيرة واسعة، كتب إلى هذا التلميذ يقول: سينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماء. في مساوس الثانية صح 4-18. فالنقطة الأولى في موضوعنا الذي عددنا 6 نقاط فرعية فيها أن الإنسان مخلوق سماوي. من ومال السماء أعمل إيه بقى؟ وربنا خلقني كده، خلقني مخلوق سماوي، عشان كده أنا مهتم بالسماء. كل حقي فوق، كل أشواقي فوق، مصيري كله حيكون فوق. أنا وأنا هنا مرتبط بفوق، ما أقدرش أعيش بعيد عن فوق. ده أنا ما أقدرش أبقى كويس إلا إذا اتصلت بفوق. يقول: كل عطية صالحة وكل موهبة تم نزلة من فوق، من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باقورة من خلائق. ننتقل للنقطة الثانية الكبيرة في موضوعنا عن السيد المسيح في تعليمه عن الإنسان مرتبطا بالسماء. الحقيقة الموضوعات دي موضوعات كبيرة، الواحد بيحاول يلمها. يعني لما نيجي نتكلم عن النقطة دي بتاعت المسيح في تعليمه عن الإنسان وارتباطه بالسماء نقول إيه؟ نمسك الأناجيل كلها. فما أكثر الأقوال والنصوص التي أوردها رب المجد عن هذه الصلة الأصيلة، صلة الإنسان بالسماء. كان رب المجد يسوع هو أول من ربط الإنسان بالله في صورة قوية واضحة. طنم عن الإصالة والحب. إزاي؟ في أول مرة نلتقي بالتعبير إن الله هو أبو البشر. وفي الوقت اللي ربنا بقى أبونا زي ما هنشوف دلوقتي في أقوال كثيرة، المسيح نفسه سمى نفسه ابن الإنسان. الله بقى أبونا والمسيح صار ابن البشر أو ابن الإنسان، زي ما بنقول في الزقصورية في الطبقية، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي لنا، أخذ الذي لنا اللي هو الجسد ده وأعطانا الذي له. عشان كده نفهم كلمات الرسول حينما قال أننا صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. عبارة كلمة أبوكم السماوي بنقابلها كثير خالص في كلام المسيح. أبوكم السماوي، أبوكم السماوي، أبوكم السماوي، أبوكم الذي في السماوات. ربنا بقى أبويا، شوفوا الرابطة. أقول لكم مثالين صغيرين. يقول رب المجد يسوع: فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي. وأبوكم السماوي تمييزا عن أبوكم الجسدي أو أبوكم الأرض. ولعل المسيح حينما قال لا تدعوا لكم أبا على الأرض كان يقصد هذه النقطة. أب هنا بترتبط بالأب السماوي اللي هو العائل. ويقول في موضع ثان: انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقول. أبوكم السماوي كل دخل عزع الجبل. وحينما قال عن الإنسان وهمه بالحياة وباحتياجاته قال: لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. أنا بقيت انتقلت من إنسان جزداني شوي حسنة من تراب إلى إنسان عرف في المسيح حقيقة وضعي وحقيقة ذاتي أنني مخلوق سماوي. شوفوا التغيير العجيب اللي أحدثته المسيحية، ده تغيير مش هين. لغاية ما جاء المسيح كانوا البشر كلهم في نظر أنفسهم هم عبيد الله، ولكن في المسيح صرنا أبناء وورثة ووارثون مع المسيح. تغيير جوهري. مسيحية مش هينة، تغيير جوهري مش تغيير لفظي بس. ولعل هناك لفظة نكررها في كل يوم كذا مرة، حينما تقدم التلاميذ للمسيح وقالوا له: علمنا يا رب أن نصلي. قال لهم: عاوزين تصلوا؟ طيب متى صليتم؟ فقولوا: أبانا الذي في السماوات. في كتاب بستان الرهبان بيروى عن أحد الرهبان إن واحد جاله قال له بيجيب له خبر أبوه إنه مات. قال له: ما أنت ما جالك ما درتش أبوك مات. قال له: كف عن هذا التجديد، فإن أبي لا يموت. إيه اللي بتقوله؟ وأنا لي أب بين أبويا في السماء دلوقتي. إن أبي لا يموت. ثم أن المسيح له المجد ضرب أمثلة كثيرة عن علاقة الإنسان بالسماء. الأمثلة اللي بنسميها أمثلة الملكوت، ملكوت السماوات. ففي إصحاح ورع والإصحاح الثالث عشر من إنجيل القديس متى ضرب لنا رب المجد عدة أمثلة عن ملكوت السماوات. ضرب لنا مثل الزارع ومثل الزوان والحنطة ومثل حبة الخردل وهي أصغر جميع البقول، صارت شجرة كبيرة تتآوى في ظلها طيور السماء. وضرب مثل الخميرة التي أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. وضرب مثل الكنز المخفى في الحق الذي وجده إنسان فخبأه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق. ثم ضرب أيضا مثل الشبكة المطروحة في البحر. كل ذي أمثلة توضح علاقة الإنسان بالسمع، وتوضح على وجه التحديد أن الإنسان وهو على الأرض إنما هو في السماء. وأنا هتكلم دقيقة ونصف بس أعلق على مثلين من دول أو ثلاث أمثلة. فمثل حبة الخردل التي صارت شجرة كبيرة وهي حبات صغيرة تآوى في ظلها طيور السماء، إنما يشير إلى اتساع الملكوت. والخميرة التي خمرت وضعتها امرأة في ثلاث أكيال دقيق، إنما يشير إلى عمل النعمة في الإنسان. والثلاث أكيال دقيق تشير الثلاثة دول إلى الجسد والنفس والروح حتى اختمر الجميع. والكنز المخفى في الحق والنعمة الإلهية الموجودة في قلب الإنسان التي تحتاج إلى من يفتشها حتى يجدها. ومتى وجدها من فرحه مضى وباع كل ما له. الإنسان يبيع الدنيا كلها لكي يشتري هذا الحق الذي فيه الكنز المخفى. واسمحوا لي أن أختم لأن وقتنا قد انتهى هذا الموضوع بنقطة ثالثة هي غايتنا من هذه الكلمة، كلمة هذا المساء. نقول فيها أن هذه الحياة الحاضرة بهذا الذي عرضناه وهذا الذي أوضحناه ما هي إلا إعداد للحياة في السماء. الستات لما بيجوا يفصلهم بيقصوا قطرون في الأول، وبعدين يقصوا على الورق ده، وبعدين يقصوا القماش. مهما كانت السيدة حاذقة في فنها لابد أنها تحتاج إلى قطرون، خصوصا في الحاجات الغالية والأقمشة الغالية، وإلا ضاع القماش وفسد المشروع. حياتنا على الأرض، حياتنا على الأرض ما هي إلا قطرون الإنسان بيصنعه بنفسه مثال لحياتنا في السماء. في فترة الغربة اللي احنا موجودينها هنا نحن نعد لحياتنا في السماء. وإذا كنا بنتكلم عن القطرون والتفصيل فإن عمل الكهنة أنهم يفصلوا كلمة الحق باستقامة. إننا بهذا نفهم الحكمة التي لأجلها أتينا إلى عالمنا، إنها فترة غربة وفترة تدريب نتدرب بها نرسم بها مستقبلنا، نبني بها مسكننا الذي سوف يكون لنا في السماء. هي فترة تدريب على مثال فترة الأربعين عاما التي قضاها شعب الله قديما في البرية بين خروجهم من أرض مصر أرض العبودية وبين بلوغهم أورشليم التي هي مثال أورشليم السمائي.
قدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الآن وإلى ظهر الظهور كلها أمين. موضوعنا أيها الإخوة في هذا المساء عن السماء حقيقة مؤكدة. السماء حقيقة مؤكدة، وأنا أرفع قلبي إلى الله وأرجو أن ترفعوا قلوبكم ذلك في الوقت، لأن هناك مادة طويلة وكثيرة في هذا الموضوع. بقدر الإمكان نحاول أن نقدمها لكم. قبل أن نتكلم في صلب الموضوع أرى من المفيد أن نجيب على سؤال، أما هذا السؤال فهو ما معنى السماء؟ ما معنى كلمة السماء؟
استخدمت كلمة السماء لتصف العالم العلمي الأسمى في الكون الذي خلقه الله، وهذا بالمقابلة مع الأرض وهي الجزء الأسفل المحدد لسكن البشر. ومن حيث أن الأرض هي مسكن البشر الخطار وقد لعنت بسبب الإنسان، فإنه من الناحية الأخرى تعطى للسماء مكانة كمكان مقدس، حيث يظهر الله ذاته لخلائقه المقدسة. كلمة سماء في لغتنا العربية من سماء يسمو، وهنا سماء معناها على وارتفع. في القواميس اللغوية كلمة سماء يعني على وارتفع، والسماء هي كل ما يعلونا. نفس المعنى نجد في اللغات الأخرى تقريبا، فمثلا بالإنجليزية كلمة heaven، وتعني في اشتقاقها اللغوي المرفوعة، which is heaved المرفوعة. وباللغة اليونانية كلمة أورانوس، انتم تقولوا مثلا أناستاس الأجيوس الثالثة، أناستاس يكون نكرون كيسون يستوس أورانوس وصعد إلى السماء. أما باللغة العبرية فإن السماء هي كلمة شمايم، جاية برضو قريبة من السماء شمايم، لأن اللغة العبرية مع العربية والأمهرية لغة الحبشة والسريانية كلها تنتمي إلى أسرة أو إلى جذع لغوي واحد. السماء في كتابات اليهود تشمل ثلاثة سماوات، عندهم ثلاث سماوات بحسب معتقدهم. السماء الأولى ويقصد بها الغلاف الجوي المحيط بالأرض، والسماء الثانية ويقصد بها الجلد وفيه توجد الكواكب والنجوم، والسماء الثالثة ويسمونها سماء السماوات حيث عرش الله وأرواح الملائكة والقديسين. وإحنا الترجمة دي واخدينها يمكن أنتوا في الجنازات، سماء السماوات للرب والأرض أعطاها لبني البشر، ليس الأموات يباركونها رب ولا كل الهابطين في الجحيم. فالسماء الثالثة في مفهومهم هي اللي فيها عرش الله وأرواح الملائكة ومساكن القديسين. أما في معتقد كنيستنا فإحنا بنتفق معاهم في السماء الأولى والسماء الثانية. السماء الأولى هي الغلاف الجوي المحيط بنا المحيط بالأرض، أو كما يسميها القديس باسيليوس الكبير سماء الطيور. والسماء الثانية هي سماء الجلد اللي فيها الكواكب والنجوم. أما السماء الثالثة فهي في معتقد كنيستنا أنها هي الفردوس، هي الفردوس. ونستطيع بكل بساطة أن نفهم ذلك إذا رجعنا إلى الإصحاح الثاني عشر من الرسالة الثانية للقديس بولس الرسول إلى كنيسة كورنثوس. معلمنا بولس الرسول يقول أنه لا يوافقني أن أفتخر، فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناتي. أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة، وبعدين بيعيد الكلام، وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، إنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم به. ففي معتقد كنيستنا أن السماء الثالثة هي الفردوس، أو بعبارة أخرى هي مكان انتظار الأرواح البارة. القديسين اللي بينتقلوا من هنا بيظلوا، ما فيش دينونة، ما فيش حساب بعد ما الواحد يموت، إنما كل واحد يظل في مكان انتظار، في مكان انتظار للنفوس البارة ومكان انتظار للنفوس الشريرة يعني نفوس أنفس الخطاة. طبعا هنتكلم عن الموضوع ده الإسهاب في مرات مقبلة. إنما الفردوس بحسب معتقد كنيستنا أنه هو مكان انتظار الأبرار. وعلى الرغم من التسليم بوجود الله في كل مكان طبعا، لكن الكتاب المقدس يصف الله بالوجود في مكان أعلى دائما وهو السماء، مع أن ربنا في كل حتة. مثلا ربنا كان بيكلم إبراهيم وبعدها مباشرة يقول الكتاب ده تجدوه في تكوين 17-22. أنا عارف إن في ناس كتير بيكتبوا، عشان كده هقول الشواهد. يقول إيه؟ فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم، صعد. وفي صلاة افتتاح الهيكل الذي بناه سليمان نجده يصلي إلى الله قائلا: اسمع تضرع عبدك وشعبك إسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع، واسمع أنت في موضع سكناك في السماء. وإذا سمعت موضع سكناك في السماء. وفي حديث السيد المسيح مع نيقوديموس قال له: ليس أحد صاعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. تملي، ولو أن زي ما أقول لكم ربنا موجود في كل مكان ده شيء بديهي، إنما بيوصف أنه هو في مكان عالي وهو ما نسميه بالسماء. والمسيح له المجد حينما استصعب تلاميذه كلامه عن إعطائهم جسده ودمه الأقدسين، قال لهم: أهذا يؤثركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا. وفي فجر يوم القيامة حينما التقى بمريم المجدلية قال لها: لا تلمسين لأني لم أصعد بعد إلى أبي. وفي رواية لوقا الإنجيلي التي سجلها عن صعود السيد المسيح يقول: ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقف بهم بلباس أبيض وقال: إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. أما الرسول بولس ففيما يتكلم عن الإيمان يقول: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي ليحضر المسيح. كانت هذه ملاحظة لابد لي أن أقولها قبل أن ندخل في الموضوع. ننتقل الآن إلى صلب الموضوع عن السماء حقيقة مؤكدة. كيف نستطيع أن نؤكد أن السماء حقيقة مؤكدة؟ سأورد لكم 5 أدلة. الدليل الأول من شهادة الوجدان، والوجدان هو الشعور الباطن أو الباطني الفطري الكامل في أعماق النفس البشرية، والذي ينفرد به الإنسان عن سائر الكائنات الأرضية. والإحساس بوجود إله وحياة أخرى وفكرة الخلود هو إحساس غريزي أعلنه البشر منذ القديم وحتى الآن، والذين أعلنوه من مختلف الثقافات والطبقات والأجناس في كل مكان وزمان، ابتداء من الإسكيمو الذين يقطنون الأصقاع الباردة المتجمدة في أقصى شمال الكرة الأرضية، إلى الذين يعيشون في مجاهل أفريقيا الاستوائية. قد يضعف هذا الوجدان الشعور الفطري الغريب في بعض الناس أحيانا تبعا لظروف خاصة، لكنه لا يتلاشى، بل ما يلبث أن يستيقظ ثانية. إنه أمر عام في البشر جميعا في كل الأجيال. وفكرة الحياة الأخرى والخلود موجودة في جميع الديانات الوثنية منذ فجر التاريخ ومنذ عرف الإنسان على وجه هذه الأرض. هناك كتاب رائع ودراسة جبارة قام بها في القرن الماضي عالم فرنسي اسمه كوستيل دي كولانج. كوستيل دي كولانج كتب كتاب سماه لاسيتي أنتيك، المدينة العتيقة، وهو بحث عن العبادة والتشريع والأنظمة لدى الإغريق والرومان. هذا الكتاب أقف أمامه في ذهول من كثرة المراجع القديمة والبرديات التي رجع إليها هذا الرجل. يقول مهما ارتقينا، هو بيبحث في الرومان والإغريق بس، يقول مهما ارتقينا في تاريخ الجنس الهندو أوروبي الذي من فروعه الشعوب الإغريقية والإيطالية، فإننا نرى أن هذا الجنس لم يفكر مطلقا في أن كل شيء قد ينتهي بالنسبة للإنسان بعد هذه الحياة القصيرة. فإن أقدم الأجيال قد اعتقدت قبل أن يوجد الفلاسفة بزمن بعيد في حياة أخرى بعد هذه الحياة، ولم تواجه الموت باعتباره انحلالا للكائن، بل باعتباره تبديلا يسيرا للحياة. كل ده كلام الرجل. وترينا شعائر الدفن بوضوح أنهم عندما كانوا يضعون جسما في القبر كانوا يعتقدون في نفس الوقت أنهم يضعون فيه شيئا حيا. وكانت العادة عند نهاية الاحتفال الجنائزي أن تدعى روح الميت 3 مرات بالاسم الذي كان يحمله، يعني يا فلان يا فلان يا فلان، 3 مرات بالاسم الذي كان يحمله. وكانوا يتمنون لها للروح دي أن تعيش سعيدة تحت الثرى تحت التراب. 3 مرات يقولون لها كوني بعافية، اعودي بالعافية، 3 مرات كوني بعافية. ويضيفون قائلين، يقولوا ايه كمان؟ ليكن الثرى خفيفا عليك، التراب يتقيكش يكون خفيف عليك. الى هذا الحد، ده كلام الرجل ايضا، الى هذا الحد كانوا يعتقدون ان الكائن سيستمر يعيش تحت هذه الارض وانه سيحتفظ بشعور الرضا والالم. وكانوا يكتبون على القبر ان الانسان يستريح هناك. انتهى كلام هذا العالم. اظن ده الناس الحاجات البريميتيف، الحاجات البدائيه، الشعوب البدائيه اللي كانت موجوده، هذا الاحساس بان الانسان حي وسيخلد في عالم اخر، ده احساس غريزي. مين اللي اوجد الغريزه دي؟ هنشوف. وهذا الاتفاق العام بين جميع البشر لا يمكن ان يكون من صنع احد. هذا عند الرومان والإغريق، وهم دول يعني في مستوى عالي من الثقافة القديمة. أما في مصر، في مصرنا الفرعونية القديمة، فإن إيمان المصريين بفكرة الخلود والحياة الأخرى أعمق وأعظم من أن نتناولها بعبارات قصيرة. أنا ممكن أكلمكم ساعات عن هذا الموضوع، عن الخلود عند الفراعنة. من أجل هذا حنطوا جثث موتاه التحنيط، وما زالت المومياه في المتحف المصري حتى الآن، وودعوها بأناشيد امتلأت بعبارات التمنيات الطيبة للميت. أحب أقول لكم من أكثر حاجة اشتهر بها المصريين القدماء هي النحيب. المعابد الجنائزية، مش شايفين الجنازات هنا بتبقى حارة؟ ما هو ده كل ده احنا ورثناه من أجدادنا. أنا أما قريت في ذات مرة في كتاب من الكتب عن الجزء ده، وجدت إن فيه شبه كبير، بس مش دلوقتي، دلوقتي الموت رخص شوية، صحيح من كتر ما الدنيا، لا الناس اللي عايشين هم اللي ميتين مش اللي بيموتوا. الناس من ثقل الحياة كل حاجة بتهون. من أجل هذا حنطوا جثث موتاهم وموتاهم وودعوها بأناشيد امتلأت بعبارات التمنيات الطيبة للميت. ومن أجل هذا أقاموا المقابر، وانتوا عارفين الأهرامات دي اتبنت على أنها مقابر مش عشان نروح نتفرج عليها، هم بنوها مقابر للملوك. أقاموا المقابر والمعابد الجنائزية والأهرامات، وما زالت النقوش التي عليها شاهدة حتى الآن بتأصل فكرة الخلود عندهم. ده اللي يدرس الجزء ده في تاريخ قدماء المسلمين ينزهل ينزهل. كتاب اسمه كتاب الموتى، The Book of the Dead، في ثلاث أجزاء، نشر واحد سنبرج في إنجلترا. جميع النقوش اللي موجودة على الإهرامات من الداخل في ثلاث مجلدات، موجود عندي هذا الكتاب عن النقوش اللي تتعلق بالحاجات الجنائزية فقط. ولذلك سمي كتاب الموتى، أدعية وأناشيد وابتهالات، حاجات لا آخر لها. كل ده عشان إيه؟ إيمانهم بحياة أخرى. ده من ضمن الحاجات، بس أنا مش عاوز أسهب الحقيقة في كلامكم في الجزء ده. منذ فجر التاريخ في حضارة اسمها حضارة مرندا، وجدوا حتة عند أبو غالب اللي في خط المناشي والخطبة قبور بترجع إلى فجر التاريخ. وجدوا أنهم كانوا بيدفنوا المصريين الميت، يدفنوه مقرفص، يعني ركبتيه دول عند دقنه زي شكل الجنين وهو في بطن أمه، إيمانا منهم بالبعث أنه كما يخرج الجنين من بطن أمه حي سيبعث هذا الإنسان الذي مات من القبر. والمصريين نبغوا في تخيلاتهم وفي تأملاتهم في هذا المجال. وإذ لاحظ بلوتارك المؤرخ اليوناني الوثني الذي عاش من منتصف القرن الأول قبل الميلاد إلى نحو منتصف القرن الأول الميلادي تقريبا، إذ لاحظ بلوتارك هذا الإحساس الديني العام بين البشر، قال: تجول في العالم كله فقد تجد مدنا دون عملات، ما فيهاش العملة، أو مدارس أو مسارح، لكن أحدا لم يرى حتى الآن مدينة دون هيكل للعبادة أو الصلاة. حاجة غريزية، حاجة فطرية. وأضاف إلى ذلك سينيكا، فيلسوف الرومان الشهير الذي عاش في القرن الأول الميلادي، إن أجمع البشر على أمر ما دليل على صحته، وذلك كوجود الآلهة مثلا، فإن جميع البشر متفقون في ذلك. نخلص من هذا أيها الإخوة إلى الاعتقاد بوجود سماء وحياة أخرى فيها. هذا الاعتقاد بوجود سماء وحياة أخرى فيها إنما هو مبني على حقيقة ثابتة راسخة. فالبشر في كل مكان وفي كل عصر ما كانوا يؤمنوا بحياة ما بعد الموت، ما لم يكن هناك أساس روحي لمثل تلك العقيدة. إنها غريزة إلهية استودعها الله الإنسان شأن باقي الغرائز، زي أي غريزة ثانية. الله لم يخلق ولم يوجد الغرائز في الإنسان عبثا، والله لم يعطي هذه الغريزة للإنسان ليسخر منه أن يشعلقه في حياة أبدية، حياة ثانية. فحين خلق الله للإنسان عينين فلكي يرى النور، وحين صنع له أذنين فلكي يسمع بهما، هكذا لم يوجد فيه هذه الغريزة الإحساس بحياة أخروية عبثا. وفي ذلك يقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت الذي عاش أواخر القرن السادس عشر وفي القرن السابع عشر الميلادي: إني مع إحساسي بنقص ذاتي أحس في الوقت ذاته بوجود ذات واجبة كاملة، وأراني مضطرا للاعتقاد بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة وهي الله. يبقى الدليل الأول كما قلنا عن حقيقة السماء المؤكدة هي من شهادة الوجدان. ننتقل إلى الدليل الثاني وهو البديهيات. هذا الأمر أمر بديهي، بعض الناس ممن ينكرون فكرة الخلود والحياة الأخرى يعتقدون إما عن جهل أو عمد، وأنا أقصد الكلمة دي، أنا عن عمد بقول الكلمة دي، إن بعض الناس ينكروا فكرة الخلود والحياة الأخرى عن جهل أو عن عمد. عن عمد ليه؟ بعض الناس عاوزين يعيشوا في خطية، عاوزين يعيشوا في الشر، مش عاوزين حد يفكرهم إن في حاجة فوق ولا عذاب ولا تعب ولا أي حاجة، عاوزين يستبعدوا الفكرة دي من مخيلتهم إطلاقا، ولذلك يلجأوا إلى الإنكار. واحد مش عاوز يصوم مثلا يقول لا ما في الصيام، واحد مش عاوز يعترف بخطاياه يفضل يجادل ويكسر دماغ اللي قدام منه عشان يثبت له إن ما فيش اعتراف وهات لي آيات. كل ده بيسير في خط واحد، إنسان بينكر ليس عن جهل ولكن عن عمد وعن قصد سيء. يعتقدون إما عن جهل أو عمد أنه ليس هناك سماء أو نعيم أو عذاب دهري، لكن إن آمنا بالله وكمالات، إذا قلنا سلمنا أن فيه ربنا وهذا الإله له كمالات، كمالات يعني الصفات التي يتصف بها الله، إحنا ما بنستحسنش أن إحنا نقول صفات الله، إنما بنقول الكمالات الإلهية أو كمالات الله باعتبار أن كل صفة في الله صفة كاملة. لكن إن آمنا بالله وكمالاته، ومن ضمن هذه الكمالات عدله، عدل الله، الله عادل، فيستتبع ذلك أن من تعبوا هنا على الأرض لا بد وأن يستريحوا في السماء، ومن ظلموا في العالم لا بد أن ينصفوا هناك، وهكذا. ومن ناحية أخرى فإن العقوبة التي وضعت على الإنسان قصاصا عن عصيانه، الخطيئة الأولانية بتاعت آدم وحواء ربنا وضع عليهم قصاص كما نقرأ في سفر التكوين، هذا القصاص وهذه العقوبة ما زلنا نلمسها ونحس بآثارها حتى الآن. يعني مثلا لما ربنا يقول لحواء بالوجع تحبلين وإيه وتلدين، لغاية دلوقتي كل ست ما فيش واحدة يعني بيتفاوتوا عن بعض في آلام الوضع والمخاض، لكن ما فيش واحدة لازم تتألم، بالوجع تحبلين وتلدين. أما يقول له بعرق وجهك تأكل خبزك لآدم، وإن الأرض تنبت لك شوكا وحسكا، كل ده شايفينه أمامنا حتى الآن. فإذا كنا إحنا يعني شايفين ده مظبوط، طب ليه بقيت كلام ربنا ما بقاش مظبوط؟ إذا كان كلام ربنا في الحتة دي يبقى مظبوط، ليه كلام الباقي ما بقاش مظبوط؟ معنى هذا أن كلام الله ورواية سفر التكوين حقيقة، فإذا كان الأمر كذلك فلما لا نسلم بكلام الله الآخر عن السماء والأبدية والثواب والعطاء. مرة كان في واحد في رحلة أو بيشتغل في صحراء وساكن في خيمة، ببيت في خيمة، وبعدين سمعوا إخوانه بيصلي جوه الخيمة، ولما انتهى من صلاته قالوا له في سخرية، كيف تعلم يقينا أنه يوجد إله يستجيب لصلاته؟ قال لهم وأنتم كيف علمتم أن إنسانا زارني في خيمتي الليلة الماضية؟ انتوا عرفتوا منين ان في واحد زارني في الخيمه امبارح ليله امبارح؟ قالوا له لقد علمنا ذلك من اثار قدميه على الرمال، شفنا الاثار على الرمل اللي بيسموها الجره، لقد علمنا ذلك من اثار قدميه على الرمال. قال لهم وانا اعلم انه يوجد الله لانني ارى اثاره في كل مكان. نعم ايها الاخوه، إن الله يترك آثار أقدامه حولنا في كل مكان. وأنا هنا أتذكر كلمة المسيح له المجد اللي قالها، السماء كرسي الله والأرض موطئ قدمي، وكأن الله يتمشى بيننا ويترك آثارا مختلفة. نقطة أخرى في هذا البرهان، قوانين الطبيعة بتثبت أن المادة لا تفنى، المادة لا تفنى، يقول المادة لا تفنى ولا تستحدث، فمثلا إذا إحنا حرقنا حتة خشب، حتة الخشب تحولت إلى رماد، حتة الخشب ما راحتش، ما زالتش من الوجود. كل ما حدث إن العناصر اللي كانت بتكون حتة الخشب اتخذت شكلا آخر، إما شكل غازي في أبخرة كانت عمالة تطلع، واحد يطلع يحرق حتة خشب بالدخان يقول الدخان عام عني، دي كلها أبخرة وحاجات تتصاعد غازات. إحنا نقدر يعني حتى بتجربة في الطبيعة نقدر نثبت الكلام ده كله، ده حاجة ثابتة. العناصر المكونة لقطعة الخشب اتخذت شكلا آخر، أتربة وغازات، لكن لم يزل أي منها من الوجود زي ما هي موجودة في هذا الكون. فإذا كانت المادة الجامدة هي حتة الخشب لا تزول، لكنها تتغير بالشكل الظاهري فقط، ألا يمكن أن يحدث هذا بالنسبة للإنسان وهو أرقى الكائنات؟ أليس هذا هو تعليم الكتاب المقدس؟ نستمع إلى بولس الرسول الذي يقول عن الله أنه سيغير شكل جسد تواضعنا، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته. ده في فيليبي 3:21، وفي كورنثوس الأولى 15:51-52 يقول هو ذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير. كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير. هذه المسألة، نتغير. إنسان بيموت ما انتهاش، سيتغير. الكلام ده إن شاء الله هنتكلم عنه بإسهاب أيضا في مرة مقبلة. يبقى تكلمنا عن شهادة الوجدان، وتكلمنا عن شهادة البديهيات. ننتقل إلى دليل ثالث هو شهادة الطبيعة ذات. وهنا أنا هتكلم عن نقطتين في شهادة الطبيعة. أول حاجة، شهادة الطبيعة حينما نتأمل فيها ثم ملاحظات على بعض الكائنات الحية. أول حاجة، شهادة الطبيعة حينما نتأمل فيها. أقول لكم أيها الإخوة أن الطبيعة طبيعة، نيتشر، طبيعة هي أول وأقدم شاهد على السماء ووجود الله ووجود حياة أخرى في السماء. يكفي أن ترفع نظرك إلى فوق حتى تهتف مع داود السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، وأيضا تهتف مع معلمنا القديس بولس وتقول لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولا هو. ده رومية 1:20. أجل أيها الإخوة، فالطبيعة بالتأمل تتحول إلى محراب عظيم أو هيكل عظيم نتأمل فيها عظمة الله وقدرته. وهذا ما حدا بأحد الفلاسفة إلى القول إن الكون هو كتاب اللاهوت الذي قرأه الفلاسفة فكان لهم إنجيلا، وهو مرآة الله التي نظروا فيها صورته الجميلة، وهو البوق الذي يعلن تدابير الله بما أوجده فيه من ترتيب ونظام. وهناك عبارة قالها نيوتن عالم الطبيعة الإنجليزي الذي عاش من سنة 1642 إلى 1727، يقول لقد رأيت الله في أعمال الطبيعة ونواميسها التي تبرهن على وجود حكمة وقوة غير مادية. وكتب أحد كبار المفكرين وهو يتأمل في الطبيعة يقول لقد بدا جلال الله البارع لي في كل شيء، في الشمس والقمر والنجوم وفي الطبيعة كلها. لقد خلق ابن الله الخليقة كلها لهذا الغرض العظيم، ليظهر بها بعض أمجاده وعظمته. فحينما نبتهج بالروض أو النسيم نرى إحسانه الحلم وموده الرقيق، وحين نرى الزهرة الفيحاء أو الزنبقة المكتسية بالسلوب نرى محبته وطهارته ونقاوته. إن الأنهار البلورية المتدفقة ما هي إلا وقع أقدام عطفه ونعمته وجماله. والشمس اللامعة والشفق الذهبي وقوس قزح الجميلة المتألقة في السماء ما هي إلا بعض الظلال الآتية من مجده وصلاحه. لأجل هذا دعي المسيح شمس البر وكوكب الصبح والتفاح بين الوعر والظبي وغفر الأيام. طبيعة نتكلم. أما إذا انتقلنا إلى القسم الثاني في هذا الدليل الثالث، وهو ملاحظات على بعض الكائنات الحية. نمسك دودة الأزل. في فصل الخريف تنزوي دودة القزل ربما تحت ورقة في شجرة التوت، لأن هي بتحب ورق التوت، وتبدأ تغطي ذاتها بنسيج حريري رقيق، ما يلبث أن يزداد تماسكا وكثافة حتى تتكون في النهاية ما يعرف بإيه؟ بالشرنقة، التي بها تصير دودة القزل بمعزل عن الأعين فلا تراها، خلاص ميتة. قد يظن ظان أن دودة القزل ماتت وانتهى أمرها، لكن هذا ليس صحيحا. فما أن يقبل الربيع وتبدأ الطبيعة تتفجر بالحياة حتى تنفتح الشرنقة تلقائية وتخرج منها فراشة تطير فوق الأغصان وعبر الحقول. أليست هذه حياة بعد موت؟ دليل آخر أو مثل آخر، الأشجار في الخريف تتساقط أوراقها وكأنها ماتت فعلا. ومن أروع الأمثلة في النقطة دي شجرة العنب الكرمل،